أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، عليكم السلام، سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك رحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة الماتن لما أفاده الأغضياء من أن تقدم القرينة على ذيها إنما هو بملاك التزاحم بين القرينة وذيها، بمعنى أن القرينة لها ملاك وذوها له ملاك، وباعتبار كما في التزاحم نقدم الأقوى ملاكا، كذلك الحال بالنسبة للقرائن المنفصلة. وعلى هذا الأساس ذو القرينة يبقى على دلالته على ما يدل عليه، أي هو باق حتى بعد مجيء القرينة المنفصلة. غاية الأمر أن القرينة المنفصلة بعد مجيئها تتقدم عليه باعتبار أقوائيتها ملاكا. وقال الماتن، قال إن هذا الرأي الذي ذهب إليه الأغضياء ليس بسديد. لماذا؟ لما تقدم ولما سوف يأتي، أن بين القرينة وذيها تعارض، ونحن نجمع بينهما جمعا عرفيا، ونرى أن المناط في تقدم ذي القرينة على في تقدم القرينة على ذيها إنما هو لأقوائية الظهور، بمعنى أن قوة الظهور في القرينة تجعل ذا القرينة موردا إذا صح التعبير، وهي واردة كما تقدم، لا أن ذا القرينة يبقى في دلالته على ما كان يدل عليه. وأيضا القرينة تدلل على معنى آخر، لكن القرينة باعتبارها أقوى ملاكا تتقدم بمناط التزاحم بينها وبين ذيها. أصلا كما تقدم نحن نلغي نزيل الدلالة الموجودة في ذي القرينة، ونعتمد الدلالة الجائية من القرينة المنفصلة في تحديد مدلول ومعنى، والمعنى المراد من ذي القرينة، لأن ذا القرينة يبقى على دلالته. ونحن نقدم القرينة باعتبار أن الملاك لها أقوى، الأمر ليس كذلك كما قال الأغضياء. ليش؟ بعبارة أخرى يعني كأن ذا القرينة خلاص ما له روح، مات بعد مجيء القرينة، لأن تبقى له روح ولكن الروح ضعيفة، ويتقدم صاحب الروح القوية. لا، الأمر ليس كذلك. إيه، هكذا يقول الماتن.
في ترتب بين القرينين.
ها؟
في ترتب بين القرينة المفصلة والمتصلة.
لا، بس القرينة المتصلة في الحقيقة ما ينعقد ظهور لذيها. ظهور ما ينعقد. ذي قلنا ينعقد ظهور، بس العرف يرفع اليد عن هذا الظهور بمجيء أي بمجيء ذيها، يرفع اليد. ها؟ بمجيء القرينة. أي بمجيء القرينة يرفع اليد عن الدلالة الموجودة في ذيها. نعم. طيب، إذن عندنا ماذا هنا؟ اتضح لنا أمران. الأمر الأول نتفق فيه مع الأغضياء أنه هناك دلالة للقرينة، وهذه الدلالة فيها قوة وظهور، هذا نتفق فيه مع الأغضية. لكن نختلف وياه في أن الظهور لذي القرينة باق، نقول نحن مات، وهو يقول حي يرزق موجود، ويقدم القرينة على ذيها بمناط الأقوائية. احنا نقول صح، هذه الأقوائية موجودة لذي القرينة، للقرينة المنفصلة، ولكن تتقدم لا بمناط الأقوائية فقط، وإنما بمناط التعارض.
طيب، ما فائدة وجوده مع تقدم القرينة عليه؟
شلون فائدة وجوده؟
وجود القرينة
دجا مثلا، قلت لك أكرم العلماء، الآن أنا قلت أكرم العلماء، عندي قصد بعد 40 سنة جيتك قلت لك أقصد من العلماء هم طلبة العلم، معي؟ شفت، كان دلالة الدليل الأول يشمل الأطباء والمهندسين وعلماء الرياضيات والفلك وهلما جرى. بس الآن شنو؟ جاءت القرينة المنفصلة اللي بعد 40 سنة صارت خصصت. واضح؟ لا أقصد يعني مالين الحوزة، عرفنا؟ واضح لنا الفكرة؟ يعني ذاك في دلالة عامة، نقول ذي القرينة اللي جاءت بعد مضي 40 سنة ألغت تلك الدلالة. ليش؟ بوجود تعارض بين القرينة وذيها. لا، غضية يقول ما في تعارض، هناك قوة للظهور الأول وأقوائية للظهور الثاني اللي هو في القرينة. بما أن ذا القرينة صار أضعف، هو باقي مثل قلنا أنقذ الغريق، يشمل المؤمن العادي والعالم اللي هو مؤمن وعالم، وإحنا لوجود مزية قدمنا الثاني. فإذا هنا تقديم لدى الأغضية بمناط شنو؟ تزاحم، عرفنا؟ وإحنا التقديم في نظرنا بمناط الجمع العرفي اللي بادئ ذي بدء في تعارض بين ذي القرينة مع القرينة، ولكن العرف ماذا؟ يرفع اليد عن هذا التعارض بملاك الجمع العرفي. واضح لنا الفكرة الآن؟ طيب، بعد أن انتهينا مما أفاده الأغضياء نأتي بما أفاده المحقق النائيني يرحمه الله. ماذا قال المحقق النائيني؟ قال دائما إذا جاءت القرينة فهي متقدمة على ذيها حتى وإن كانت أضعف. عجيب. نعم، لماذا أضعف وتتقدم؟ يقول لأن تقدم القرينة على ذيها بملاك شنو؟ الحكومة. وقلنا الحكومة حتى وإن كانت ضعيفة قاهرة للمحكوم، عرفنا؟ وبما أن القرينة حاكمة على ذي القرينة فهي متقدمة دائما وإن كانت ضعيفة. وشوف، نعطيك مثالا لترى أنه ماذا؟ أنه بالرغم من وجود قوة وضعف لكن الضعيف تقدم على القوي. ليش؟ لأنه حاكم وشارح وموضح. حاكم هكذا. شوف عندما نقول نعم، الآن عندما نقول رأيت أسدا، أسدا ماذا يتبادر إلى أذهانكم؟ الحيوان المفترس. أحسنت. بس عندما نقول رأيت أسدا يرمي أو في الحمام، شو اللي يتبادر إلى أذهانكم؟ الرجل الشجاع الغضنفر اللي يعد بألف، عرفنا؟ طيب، لما نرجع إلى اللغة ونحن من أبناء اللغة نرى أن جدنا يعرب بن قحطان وضع كلمة أسد لهذا الحيوان الضاري المفترس. نعم، تجوزا يستخدم هذا اللفظ شنو؟ بقرائن، والقرينة تحدد المراد من الاستعمال. يعني تقول إن هذا الاستعمال يراد به المعنى الكذائي. نعم، هنا بما أني أوردت رأيت أسدا في الحمام، معلوم أن الحمام ما يجاء فيه بالأسود، يعني يجاء بأسود وتدخل هذه الأسود الحمام، فالمرئي في الحمام هو الرجل الشجاع. فبالرغم من قوة ظهور الأسد في الحيوان المفترس لأن الواضع شنو؟ أساسا للحيوان المفترس، وواضح أن الدلالة الوضعية أقوى من الدلالة الإطلاقية اللي أطلقنا الكلام ونريد بها معنى ثاني، فلماذا قدمنا الأضعف وجعلنا الأسد في الحيوان شنو؟ في الحيوان اللي مراد به خاص إنسان، يعني الحيوان الشجاع إذا صح التعبير، اللي من بني صنفنا، مو الحيوان ذاك المطلق، أو جعلنا تعبير الأوضح جعلناه في الإنسان الشجاع، ورفعنا اليد عن الدلالة الوضعية لكلمة الأسد. ليش؟ ها، ما تقول لي ها هنا؟ نعم، القرينة وإن كانت، وإن كان شنو الاستعمال أضعف، بس القرينة شنو جعلت؟ شنو جعلت؟ الأضعف دلالة هو المتعين بالإطلاق، دلالة الأسد على الرجل الشجاع، ولكن هنا ما لا يراد إلا الرجل الشجاع. فإذا السبب في التقديم، خلنا نجيب نوضح المطلب بعد نجيب زيادة تتمة. شماله أنا قلت رأيت أسد وسكت، بعد سنتين جيت لك قلت لك تتذكر لما قلت لك رأيت أسد وأنا في مشهد؟ قلت نعم أتذكر. ها، وكان ينزع ملابسه في الحمام، أو وكان في الحمام. شوف هذه قرينة منفصلة بعد مضي سنون، مع هي سنين بس هذه على لغة أكلكم البراغيث موجودة، هذه عرفنا. أي لغة هذه؟ على كل المناط في التقدم ما هو هنا؟ التفسير والشرح اللي هو الحكومة، فجعلنا الأضعف يتقدم على الأقوى، لأن واضح الدلالة بالوضع عند يعرب بن قحطان أقوى من الدلالة الإطلاقية اللي عينها المجاز.
طيب هذا التفسير أقوائي،
هذا هو اللي يقول كذا، لأن هيني هذا رأينا هيني الشرح والتفسير عطاها أقوائي. أي فلذلك نقول هذا المعنى تقدم، وهذا هو المراد. واضح لنا الفكرة؟ احنا ايش قلنا فيما تقدم؟ قلنا لا، هذا مو صحيح. احنا نقدم القرينة على ذيها بملاك شنو؟ الأقوائية، وليس بملاك الحكومة. فإذا كانت القرينة أضعف ما نقدر نقدمها على ماذا؟ على ذيها. ليش؟ ولذلك قلنا هكذا. لما نقول هكذا أكرم العلماء، ويكون دال على كل العلماء، ثم نأتي بقرينة بعد مضي سنين ونقول هكذا، ولا تكرم النحاح، يعني واضح أن هذه القرينة المنفصلة ماذا دللت؟ على أن المراد قسم من العلماء يجب إكرامهم، وقسم ثاني الأصل أنه مشكوك في وجوب إكرامهم، بل في دلالة على عدم وجوب إكرامهم، بس هالدلالة منين تفهم؟ مرة كما تقدم عندنا، مرة نفهم أن المولى عندما قال أكرم العلماء يريد كل العلماء بما فيهم النحاة، ولكنه عنده ماذا؟ أولوية في تقديم بعض أصناف العلماء على بعضهم الآخر. هذه مأدبة قد لا تكفي الجميع، فيقول لك شنو؟ ها، إلا النحاة، مو قصد لا يجب إكرام النحاة، قصد إن كفت المأدبة فالجميع، وأن لم تكف فاستثني العلماء لفضل غيرهم عليهم. هو طبعا بالعكس، أن حالهم فضل على غيرهم. عرفنا؟ واضح لنا الفكرة الآن؟ أي. احنا قلنا فيما تقدم من أين نفهم أن القرينة تارة تدلل على التخصيص والاستثناء وإخراج النحاة من وجوب الإكرام، بل حرمة إكرام العلماء النحاة. نفهم شنو من ناحية القوة في الكلام. فمرة تقول مثلا شوف، صير هناك قرينة ماذا حالية مع التخصيص، قد تقول لي تعلم أني أكره النحاة كرها لا حد له، وأنا قلت أكرم العلماء، فتساءلت مني والنحاة فخزرتك، قلت لك إلا النحاة، ها إياك إياك أن تكرم النحاة أو تنظر إليهم. فواضح هنا شنو يعني أريد إخراج هذا الصنف، رغم أني لأن فيه هنا ماذا دلالتان، قرينة بعد شنو إفصاحية، سؤال وجواب، والخزرة حالية. واضح الفكرة؟ فهنا بعد ما ليس يعني وراء عبدان قرية كما نعبر، ما يمكن أن نقول إن يعني النحاء أيضا يراد إكرامهم بنحو ما، لكن ننظر الأولوية مثلا، لا، هؤلاء يحرم إكرامهم. واضح معي؟ أما في المثال الأول الذي أتينا به، لا، المسألة ليست بهذه المثابة، وإنما أنا أريد إكرام الجميع، لكن المأدبة ماذا؟ طعام لا يكفي. فأنا قدمت مثلا أهل الفضل، وأنا أعرف أن أهل الفضل هم ماذا؟ الفقه والعقائد والأصول ويعني والتفسير، فقدمت غيرهم عليهم. فواضح أن شنه الدلالة في العموم، يعني لا أريد الإلزام بإخراجهم، وإنما أريد شنو، ها، تقدم غيرهم عليهم. واضح لنا الفكرة؟ طيب منين أفهم هذه الدلالة؟ من الأقوائية الموجودة في الظهور. بينما النائني ماذا يقول يرحمه الله؟ يقول لا، ما نقدر نقول هكذا، القرينة حتى وإن كانت ضعيفة تتقدم على ذيها. نقول له قف ها هنا، القرينة وإن كانت ضعيفة لا تتقدم على ذيها، بل ذوها يتقدم عليها. ولذلك في المثال ها هنا لما أقول ولا تكرم النحاة، لكن المأدبة ماذا؟ ما شاء الله كانت كبيرة وعامرة، وجاء العلماء وأكلوا، ولكن بقي نصف الأكل. تفت إلي قلت ها، كنت تريد ما من لا يعني لا تطعم النحاة، قلت حيا هلا يا مرحبا، يعني أكرمهم. واضح ذاك أريد بماذا؟ يعني أقصد أن الإطلاق كان باق على حاله ولم يضيره شيء، وإنما كانت الدلالة على أن غيرهم يتقدم عليهم لفضله. معي؟ شرف العلم بشرف المعلوم. واضح اللي يعلم تفسير كلام الله أو تفسير شنو أو حقائق الفقه أو الأصول اللي هي قواعد منطقية للفقه، هذه يتقدم على غيره. من النحاة قال زيد مثلا وضرب عمرو خالدا، كل هذا كلام يعني شنو، مثل ما نقول يعني احنا ما نريد نقلل من قيمة النحو، بس كما يقال شرف العلم بشرف المعلوم. لكلمات عادية، وذاك ماذا؟ كلمات الله تبارك وتعالى، وكلمات المعصومين، وكلمات الفقهاء، أكيد لهم مزية. فإذا اتضح، طيب شردنا احنا على المحقق النائني؟ نقول إنما أفاده ليس بسديد، كما قلنا للأغضية. ليش؟ عليكم السلام. شوف عدم السداد، نقول له يا محقق يا نائني، احنا قلنا إن المناط في التقدم يكمن في الأقوائية فقط وفقط، نضيفها هنا تتم. نقول إنما أورده المحقق النائيني ينافي ما هو مستعمل لدى العرف. العرف لا يقدم القرينة على ذيها بملاك الحكومة، عجيب ليش؟ وإنما بملاك كما قلنا التعارض بين القرينة وذيها، والتعارض يعني أن الأقوى يتقدم بملاك أقوائيته وليس بملاك حكومته وإن كان أضعف، لأن الحكومة وإن كانت ضعيفة تستطيع أن تقهر المحكوم. عرفنا؟ الأمر ليس كما قاله المحقق النائيني. ولا نرى عينا ولا أثرا لتقديم القرينة الضعيفة على ذيها. أما المثال الذي أورده المحقق النائيني، فمن قال لك أصلا هذا المثال مال شنو يستدل به؟ وين؟ في البلاغة، يعني في البلاغة، كلام البلاغيين من يعني هذا مو أولا مو من حق كلمات العرب حتى تجيبه، كلمات البلاغيين في أمثلتهم البلاغية جاي تستشهد بها على تقدم ماذا؟ القرينة على ذيها، وتقول لنا ضعيف. ثم من قال لك أن دائما الظهور الوضعي هو أقوى من الظهور شنو؟ الإطلاقي. قد يكون الظهور الإطلاقي شنو؟ أقوى بكثير. ولذلك الآن لما أجي أقول فقيه، أيلتفت ذهنك إلى إنسان فاهم؟ فقيه، فقيه يعني هذا الفقيه اللي عارف بالقواعد والفقه، بينما الفقيه في اللغة هو الفاهم. عرفنا؟ فمن قال لك دائما أن الوضع أقوى من الإطلاق؟ قد يكون في بعض الأحيان الإطلاق أقوى بمراتب من الوضع. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.